هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان شعبا، بعضها أفضل من بعض. ومما اتفق عليه العلماء أن أفضل شعب الإيمان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقديم هذه المحبة على محبة الأهل والمال والولد. حول هذا الموضوع ندور بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المباركة، والتي يسعدني وشرفني أن أنزل فيها ضيفا على فضيلة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
وعلى فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. وعلى الشيخ فارس المصري، أهلا وسهلا بك يا شيخ فارس. وعلى الشيخ محمد بسيوني، أهلا وسهلا. وعلى الشيخ خالد حداد، أهلا وسهلا بكم جميعا. حب النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، بل من أعظم شعب الإيمان. حول هذا المعنى يتحدث معنا فضيلة الشيخ محمد حسان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل بجمال الإيمان بالله ورسوله، عظيم مهم، ولا يحتاج إلى تنظير فحسب، بل يحتاج إلى قول وقلب وعمل. فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منبثقة يقينا عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام. فالإيمان به حد الإسلام وشرط الإيمان، لا يقبل إسلام المرء إطلاقا إلا إذا آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان المرء إلا به. ولذا قال كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الإيمان به عليه الصلاة والسلام ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن الإيمان به إقرار اللسان بنبوته، وتصديق القلب برسالته، وانقياد الجوارح لطاعته، واتباع سنته، ونصرة دينه، والتزام شريعته. فالإيمان به عليه الصلاة والسلام منهج عملي متكامل يثبت به المؤمن بالله وبرسوله صدق إيمانه مع صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يطيعه فيما أمر، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند الحدود التي حدها، وأن يحبه كما تفضلت أكثر من حبه، لا أقول لأهله ومالي وولدي فحسب، بل أكثر من حبه لنفسه التي بين جنبيه، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي نفسي بيده لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن، الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك يا عمر. وربما أسأل سائل وأقول لماذا غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا التغيير السريع في الوقت ذاته؟ ويعجبني جواب لطيف بديع قلما أن يقف عليه أحد، وهو للإمام الخطابي إذ يعلق على هذا القول لعمر رضي الله عنه فيقول: حب الإنسان نفسه طبع جبلة، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل لقلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسباب فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من الكفر ثم بعد ذلك من النار، علم حينئذ فضله فقال: والذي نفسي بيدي لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فلولا الإيمان به ما كان عمر رضي الله عنه الذي نعرفه، بل وما كان من أهل الجنة ببشارة سيدنا رسول الله له. أختم وأقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم شجرة عظيمة إذا غرست في قلب المؤمن، وأنا أقدم الإيمان، إذا غرست في قلب المؤمن وسقيت بماء المحبة والإخلاص أنبتت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. مع آخر كلمة قالها الشيخ إن حب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو بالكلام يكون بالفعل، وإن من أعظم ما يدلل على حب العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم اتباع العبد لهذا النبي الأمي الذي بعثه الله رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها المشاهدون الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة على ذكر الله وطاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته. أيها المشاهدون الكرام، اعلموا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنطلق من القلب، فالقلب هو محل الحب، وهذا القلب إنما يسوق الجوارح لفعل ما يحب ويبعدها عن فعل ما يكره. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لماذا كان صلاح الجوارح بصلاح القلب؟ لأن القلب إذا أحب قيام الليل أنهض الجوارح إلى قيام الليل، وإذا أحب الصدقة ساقها إلى الصدقة، وإذا أبغض الزنا أبعدها عن الزنا. فأصبح هذا القلب متحكماً في الجوارح، فهو كالملك والجوارح والأعضاء جنوده تطيعه. فإذا سكن القلب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ساقت الجوارح إلى اتباع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا في شدة البرد يقوم إنسان مؤمن ليتوضأ لينام، وهذا الوضوء ليس واجبا ولكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به. الإنسان الذي يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم يغضبه رجل وهو قادر أن يرد عليه، فيتذكر خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما جذبه أعرابي وقال: اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. هم الصحابة به فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه اعطوه. فيقتدي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو والصفح، رغم أنه قادر على الانتقام. لماذا؟ لأن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم سكن قلبه. ثم إن من مظاهر هذا الحب والاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والسلوك والعبادة. لا تستطيع أن تصل إلى عبادة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولكن تتشبه به، تشبه بالكرام، وإن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستطيع، في المظهر فيكون مظهره كمظهر الحبيب عليه الصلاة والسلام، في السلوك كسلوك النبي صلى الله عليه وسلم، في الأخلاق خلق الكرم، كل الأخلاق الطيبة، خلق الكرم والجود والعطاء والعفو والصف، كل هذه الأخلاق تمثل بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ربه تبارك وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. تأمل قوله لعلى، لم يقل إنك لذو خلق عظيم، قال لعلى. والعلو يكون في القمة، كأنه يريد أن يقول إنك في قمة الأخلاق العظيم، فالعلى من العلو. وإنك لعلى خلق، لم يقل كريم وإنما قال خلق إيه؟ عظيم. والعظمة تدل على الكثرة المتناهية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتصف بالأخلاق الكريمة، فمن أحب النبي حبا خالصا صادقا فعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وأقواله وأفعاله، ما استطاع إلى ذلك سبيلا لن يكون معصوما كالحبيب عليه الصلاة والسلام، ولكن يحاول أن يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به بالنية الطيبة المباركة في الأكل والشرب واللباس والمشي وهذه الأشياء، لينال أجر الاتباع وثواب الاقتداء.
ازيكم اخويا فضل الشيخ. شيخ فارس، من علامات المحبة التضحية من أجل المحبوب. كم من أب ضحى من أجل أولاده لأنه يحبهم، وكم من الصحابة ضحى من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أراد أن يعبر عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بالتضحية، سواء كانت هذه التضحية تضحية بأغلى ما يملك النفس أو المال أو الولد. يا ريت لو حضرتك تذكرنا ببعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم التي أرادوا من ورائها التدليل على حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة التضحية.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فبداية يعني أعبر عن عظيم امتناني أن أكون واحدا من الذين يجلسون بين يدي العلماء، ويعني الواحد يعني لا يحتاج إلى أن يقسم أن المقام مقام صعب، أن الواحد منا قديما كانت غاية ما يتمنى أن يلقى فضيلة الشيخ محمد أو الشيخ وحيد أو إخواني المشايخ على عتبة مسجد فيحمل حذاءهما أو يقبل يد أحدهما، فإذا ابتلي العبد فجلس بينهم فإنما يجلس من باب أن يعرض ما عنده فيقومونه أو يعني يوجهونه حيث وجه الله عز وجل. أما عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتضحية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا يعني أريد أولا أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا بذر فيهم ما يجعلهم سببا، ما يجعل عندهم سبب التضحية، فأولئك الأصحاب الأطهار تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم جميعا ما يجعل الواحد منهم يلقى من العذاب ما وصف في حق خباب ابن الأرت رضي الله عنه، كما جاء عنه حينما رآه عمر رضي الله عنه وهو يتحدث عن بلال: إن أشد الناس بلاء في الله لبلال. فقال خباب: إنك لا تدري ما فعل بي. قال: ما فعل بك يا خباب؟ فكشف عن ظهره، فتخيل أن عمر رضي الله عنه لما رأى ظهره اشتد ما به، فقال: ما فعل بك يا خباب؟ قال: إن القوم أوقدوا لي الجمرة ثم سحبوني على ظهري، فوالله ما كان يطفئ حر هذه الجمر إلا الماء الذي نزل من ظهري، وما كان يصد هذا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان بالقريب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ألا تستنصر لنا؟ فهذا الصحابي الذي كان يسأل النصر ليرفع ما به من بلاء هو نفسه الذي عذب هذا البلاء، وغيره كذلك كبلال وغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر غرس فيهم جميعا ما يجعلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الصغير والكبير والطفل والمرأة والرجل. فأم سعيد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما لما تدخل على النبي وهي بنت صغيرة فتقول: دخلت على النبي وعلي قميص أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني ثيابا حسنة، بلغتها الحبشية
قالت فجعلت ألعب بخاتم النبوة فزجرني أبي فقال دعها، ثم نظر إليها قائلا أبلي وأخلقي تعيش وتلبسي. يعني هذه الكلمة لو قال الشيخ محمد أو الشيخ وحيد لواحد منا يعني تعيش وتلبس هيفضل فاكرها، يقول لك الشيخ محمد قال الكلمة دي. فكيف وهي صغيرة حملت هذه الكلمة فروتها لنا وهي كبيرة. وهكذا عامة الصحابة من الصغار الصحابة في هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس فيتغيب واحد من الصحابة، واحد صغير، فليس هو خالد ولا أبو بكر ولا عمر. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليما أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ صغير يكنى أبا عمير، له عصفور صغير يكنى بالنبيل، يلعب به في مجلس النبي. اختصارا قصة مشهورا، العصفور مات ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها قضية ليقوم إليه ويمازحه ويضاحكه، أبا عمير ما فعل النغير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس فيهم ذلك، يرحم الجاهل منهم. نحن في مجتمع فيه طلبة العلم وفيه الجهال، فيه العلماء الذين يعلمون ما لا يعلمه طلبة العلم وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لكل واحد منهم قدرة، فكان يجلس في مسجده في مسجد في صحراء مترمية الأطراف، فيدخل الأعرابي كما هي مشهورة القصة، فيبول في أحد أركان المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعوه لا تزرموه، ثم يعلم الصحابة كذلك ماذا نصنع بهذا النجس، ثم يقبل عليه معلما يا هذا إن بيوت الله لا تصلح لهذه الأقذار، إنما هو التسبيح والصلاة والتهليل. فيكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة في قلبه ورحمة به، لما يسمع الكلام ده يتوجه يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني صحابة، فيرحم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من ذلك، فيقول لقد تحجرت واسعا، فرحمة الله وسعت كل شيء. وهكذا إذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الكبار يوقر الصحابة، تعامل النساء وهذا باب واسع، كيف كان يعطي لكل ذي قدر قدرة كأنه والد والناس أطفاله، فعليه الله صلى عليه الله وسلم.
جزاكم الله خيرا. شيخ محمد بسيوني، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخونا الشيخ فارس، تعامل النبي مع الصحابة يعني دفعهم دفعا إلى أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. ومن الأشياء اللي تجلب دايما المحبة هو كما قال العلماء أن دايما الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه. إحسان النبي صلى الله عليه وسلم بكمال خلقه صلوات ربي وسلامه عليه في التعامل مع الصحابة دفعهم أيضا إلى حبه. فياريت لو حضرتك تذكرنا ببعض هذه المواقف التي كانت فيها فعلا كمال خلق من النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصحابة دفعا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبداية يعني أنا في غاية الفرحة والسرور أنني أجلس بين شيخي الحبيب الفاضل الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الشيخ وحيد، والمشايخ أخويا فارس وأخويا الدكتور خالد والشيخ أحمد. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا وأن يحفظهم وأن يبارك في أعمارهم في طاعة الله عز وجل. من هذه المواقف الشيخ أحمد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. أقول لقد أرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، أقول وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فخرجت فإذا بالصبيان من سني يلعبون فوقف يلعب معهم، فيقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك ثم قال يا أنيس، تصغير أنس يداعبه، يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال أنا أذهب يا رسول الله. يقول أنس والله والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط، والله ما قال لي أف قط عليه الصلاة والسلام، ما ضربه ما وبخه، بل بكل حكمة شديدة كان يداعبه عليه الصلاة والسلام. وهذه هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، بل حتى والله مع المشركين. لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسن الحديث شيخنا الألباني عليه رحمة الله، أن رجلا من المشركين سب أبا بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم. فلما أكثر هذا المشرك من سب أبي بكر رضي الله عنه رد عليه بعض قوله، فلما رد أبو بكر رضي الله عنه على هذا المشرك والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فلما رد عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، أي قام من المجلس، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه غضبت وقمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، أي حضر الشيطان: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق. أول شيء: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي، أي يعفو عنها لله عز وجل، إلا أعز الله بها نصرا. فالشاهد هنا كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام، كيف علم أبا بكر رضي الله عنه لا يرد على هذا المشرك، إن معه ملك يرد عليه. أيضا من حسن خلقه وتواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره أن يقف له الصحابة، كما يقول أنس، والحديث في مسند أحمد: ما كان شخص أحب إليهم، أي إلى الصحابة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا رأوه لا يقومون له، لما يعلمون من كراهيته لذلك. كان يكره أن يقف له الصحابة عليه الصلاة والسلام، كان يقول: من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة الخلق، علمهم الأدب، هو الذي زكاه ربه إجمالا وتفصيلا في كتابه. فأما إجمالا فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما تفصيلا فقال تعالى عن عقله: ما ضل صاحبكم وما غوى، وعن لسانه ونطقه وما ينطق عن الهوى. ثم قال بعدها: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وعن بصره قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. وعن بعثته الشريفة قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن الحكمة من بعثته الشريفة قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
جزاك الله خير شيخ محمد. من أعظم علامات المحبة التوقير في الإنسان إذا أحب أحدا وقره، إذا أحببنا العلماء وقرناهم، وهكذا فعل كل الصالحين مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الشيخ محمد قبل الحلقة مباشرة بيذكر حال الإمام مالك، كان الناس إذا سألوا الإمام مالك قال: تريدون الفقه أم الحديث؟ فإذا قالوا الفقه خرج على حاله، وإذا قالوا أردنا الحديث دخل فاغتسل ثم تطيب ثم لبس أحسن ما عنده ثم خرج متخشعا حتى يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حالهم في توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لو سألتموني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كانوا يستطيعون أن يحدوا النظر مهابة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور خالد، إجلال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المحبة.
جزاكم الله خيرا شيخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية عسير جدا والله، ليس تكلفا وإنما طبيعة، إن أنا أتكلم يعني في وجود مشايخنا الأفاضل، شيخنا الشيخ وحيد وشيخنا الشيخ محمد حسان، وكل كلمة أنا هقولها اتعلمتها من الشيخ محمد حسان في درس السيرة من 15 سنة، فأنا مش عارف أقول إيه والله حقيقة. ربنا يحفظكم يا شيخنا، أطال الله أعماركم على طاعته، جزاكم الله عنا خيرا.
إياكم الله يحفظكم.
لما سئل ثابت البناني قال له أحدهم: حدثنا عن الجنة أو شوقنا إلى الجنة، قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة بجيش قوامه 10,000 مقاتل من الأنصار وممن حوله من الأعراب، ولما فتح الله عز وجل عليه مكة دخل في الإسلام 2,000 من المقاتلين، سموا مسلمة الفتح. وبعد أسبوعين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ولما جاءت غنائم حنين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعها، فأعطى للمؤلفة قلوبهم الألف الألفين الجداد اللي هم مسلمة الفتح، وترك الأنصار ووكلهم إلى ما عندهم من إيمان. فوجد الأنصار في أنفسهم شيئا وقالوا: يعطيهم ويتركنا، وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغ هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ما قالت بلغتني عنكم. ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لا، بل منوا لله ورسوله. قال لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم، جئتنا فقيرا فأغنيناك، طريضا فأويناك، فقيرا فأغنيناك. قالوا لا، بل المن لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم رفع يده وقال الناس دثار والأنصار شعار، وقال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا بالله ورسوله قسما. في هذا المقام يقول الشيخ، يقول حافظ إبراهيم رحمه الله، يقول ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداهما بلغوه وزنا، فإن ذكروا الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أسنى، وإذ ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتخرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى، وإن يك درع داود لبوسا يقيه من اتقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأن، وأغرق قومه في الأرض نوحا بدعوة لا تذر أحدا فأفنى، ودعوة أحمد رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون كما علمنا، وكل الأنبياء يقول نفسي وأحمد أمتي إنسا وجنا، فكل الأنبياء بدور هدى وأنت الشمس أكملهم وأهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبيل وفاته قال وددت لو أني رأيت إخواني، فقالوا له، قال أصحابه له أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواني أناس يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله ودمه. هذا هو توقير النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا كان هذا حدنا، وإذا نهى نهيا كان هذا حدنا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حويصة بن مسعود أن يقتل أبا جهم، كان رجلا من اليهود سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر حويصة أن يقتل أبا جهم، فجاء أخوه محيصة وقال له أتقتله وبعض شحم بطنك من ماله؟ قال له والله لقد أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك لقتلتك. الله أكبر. ده مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ده مقام النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه. التوقير فرع، يعني التوقير فرع عن الحب. محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست عاطفة رومانسية وفقط، محبة النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة تقتضي الانقياد والاتباع والخضوع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلكم المحبة، ذلكم البر، ذلكم البر.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل أبدا، بل والله نطيب حديثنا دائما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى، يعني من الحاجات اللي دائما بتطمئن القلب وإن كان في القلب وحشة أننا لم نلتقي به في الدنيا، ولكن مما يطمئن دائما قلوبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فالله إنا نشهدك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو أن نحشر معه، وإن لم يبلغ عملنا عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد حرمنا في الدنيا من رؤيته، أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا في الآخرة أن نشرب من حوضه وأن نكون تحت لوائه وأن ندخل الجنة في زمرته. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا نلتقي، يا سعد من يرضى لذاك الملتقى. علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس